إنني صرت محبا لك يا حورا أنت ما أنا لبكاي ولك.
الساعة تشير إلى 3 عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم موجزا لأهم الأنباء. تواصل قوات حرس الثورة الإسلامية في إيران مناورات الرسول الأعظم 15 لليوم الثاني، ونفذت القوة الجوفضائية بحرس الثورة الإسلامية عمليات مشتركة لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في منطقة الصحراء المركزية وسط البلاد. واعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي إن هذه المناورات تبرز القدرات الإيرانية والإرادة الصلبة للشعب الإيراني في الدفاع عن سيادة البلاد. فيما أعلن قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة العميد أمير علي حاجي زادة ولادة قوة جديدة في قوات الحرس من خلال الجمع بين القدرات الصاروخية الجديدة وبين الطائرة المسيرة واستخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي. اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجمهورية الإسلامية إحدى ضحايا الإرهاب، مشيرة إلى وجود وثائق تثبت هذه المعلومات. وأكدت زاخاروفا أن إيران دولة رائدة في مكافحة الجماعات الإرهابية بشكل جاد، مضيفة أن المسؤولين الأمريكيين يلتزمون الصمت تجاه أنشطة الجانب الإيراني الفعالة بهذا المجال. وشددت على أن سلوك واشنطن بهذه المسألة دليل على مساعيها لتشويه سمعة طهران بمكافحة الإرهاب. تصريحات زاخاروفا تأتي ردا على ادعاءات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة حول علاقة إيران بعصابات القاعدة الإرهابية. اعتبر المسؤول السابق لدى الأمم المتحدة ريتشارد أندرسون اغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني والعالم النووي الإيراني محسن فخري زادة نموذجا جديدا من الحرب الاستعمارية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني. جاء ذلك بكلمة لاندرسون خلال ندوة بإحدى الجامعات البريطانية، أكد فيها أن اغتيال الشهيد سليماني مثالا للاغتيال الممنهج، مبينا أن هذه الجريمة انتهكت السيادة العراقية وميثاق المنظمة الدولية باستخدام القوة في ظروف غير حربية. استنكر حزب الله لبنان قيام الولايات المتحدة بإدراج العتبة الرضوية المقدسة والمسؤول المشرف عليها في قائمة الإرهاب والعقوبات، معتبرا أن هذه الخطوة تعتبر إساءة للإسلام الحنيف والقيم الروحية. بيان حزب الله أكد أن هذا القرار يتجاوز السياسة واختلافاتها ويشكل إعلانا صريحا للعداء للمعتقدات الدينية، مضيفا أن ذلك يعبر عن مستوى الانحطاط الأخلاقي والفكري الذي بلغته الإدارة الأمريكية. أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما بإجراء الانتخابات في الأراضي الفلسطينية عبر 3 مراحل، وتضمن المرسوم إجراء الانتخابات التشريعية في شهر آيار المقبل، تتبعها الانتخابات الرئاسية في تموز القادم، مشيرا إلى أن استكمال المجلس الوطني سيتم وفقا للنظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية. كشفت مصادر الاحتلال عن وجود مناورة علنية مشتركة بين سلاحي الجو الصهيوني والإماراتي لأول مرة، وأوضحت المصادر أن المناورة ستنفذ في اليونان، مشيرا إلى مشاركة كل من الولايات المتحدة وكندا ودول أخرى، مؤكدة أن الإمارات سوف تشارك في المناورة بطائرات F-16 وسلاح تزويد بالوقود وطائرات تجسس. تأتي هذه التطورات عقب توقيع الإمارات اتفاق للتطبيع مع الكيان الصهيوني. يواصل طيران العدوان السعودي تنفيذه غارات تستهدف المدن والمحافظات اليمنية في خرق سافر لاتفاق وقف إطلاق النار. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن طائرة العدوان شنت غارات متفرقة على عدة مديريات عديدة في محافظات صعدة وحجة ومأرب. وفي محافظة الحديدة أكدت القوات اليمنية تحليق عدة طائرات تجسسية في أجواء الكيلو 16 والجبلية وحيس، مشيرة إلى قصف العدوان عدة مناطق سكنية بقذائف المدفعية والأسلحة الرشاشة في خرق واضح لاتفاق السويد، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين بينهم أطفال ونساء. مستمعين الأعزاء، قرأت على حضراتكم موجزا لأهم الأنباء لهذا اليوم. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثاني من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري، والمصادف للسابع والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في الثاني من جمادى الثانية عام 1338 هجري قمري
توفي الفقيه والأديب الإيراني الميرزا حسن آغا التبريزي، وولد الميرزا حسن آغا في مدينة تبريز شمال غرب إيران، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى مدينة النجف الأشرف في العراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة مختلف العلوم الدينية عند الفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري وكبار العلماء والفقهاء كالسيد حسن الكوه كمرئي والميرزا الشيرازي والملا علي النهاوندي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عاد الميرزا التبريزي إلى إيران ليتوجه إلى مدينته تبريز ويكرس حياته لخدمة طلاب العلوم الدينية لمدة 40 عاما. وبالإضافة إلى التدريس كان للميرزا حسن آغا التبريزي نشاطات سياسية ضد النظام الملكي الجائر في إيران بوقوفه إلى جانب أنصار الثورة الدستورية في إيران. في 27 من شهر دي عام 1334 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من كانون الثاني يناير عام 1956 ميلادي، استشهد العلامة الإيراني المجاهد السيد مجتبى نواب الصفوي، وذلك بعد محاكمة صورية أجراها نظام الشاه المقبور في إحدى المحاكم العسكرية بطهران وصدور حكم الإعدام الجائر ضده. وتلقى السيد مجتبى تعليماته الدينية في مدينة قوم المقدسة وفي الحوزة العلمية بالنجف الأشرف بالعراق، وقام عام 1945 بتأسيس منظمة ثورية إسلامية أسماها فدائيي الإسلام، ووضعت على رأس قائمة أعمالها تصفية الحساب مع أعداء الدين والنظام الملكي الجائر، مما جعل النظام الملكي يشدد من حلقة المضايقة عليه، وقام باعتقاله مع مجموعة من رفاقه المتدينين. وقد استشهد مع 3 من رفاقه وهم الشهيد ذو القدر والشهيد طهماسبي والشهيد واحدي إثر تنفيذ النظام الملكي حكم الإعدام ضدهم رميا بالرصاص. وأخيراً وفي 16 من كانون الثاني يناير عام 1846 ميلادي، اندلعت الحرب بين المكسيك وأمريكا، وذلك بهجوم القوات الأمريكية على الأراضي المكسيكية. وجاء الهجوم الأمريكي على المكسيك بذريعة تعرض السلطات المكسيكية لرعاياها في ذلك البلد، إلا أن هدف أمريكا من ترك الحرب التي استمرت عامين كان السيطرة على أراض شاسعة من المكسيك واحتلالها. فتم ذلك بالفعل بضم ولايات تكساس وكاليفورنيا ونيفادا ويوتا وأريزونا ونيو مكسيكو إلى أراضيها. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
فلربما لان الفؤاد بعيد هجر وصدود، ولربما هدأت عواصف لم تزل توهن عودي، فلسوف يبعثك الإله بيوم حشر من جديد، ولتسألي عن النعيم إذا عرضت على الشديد. حتى إذا انكشف الغطاء حتى إذا انكشف الغطاء ورأيت أمرا لم تريدي وندمت شر ندامة وندمت شر ندامة ونهضت من ذاك.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور حديثنا في لقائنا لهذا اليوم من التطبيع السياسي إلى التطبيع العسكري. في لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية، نبدأ بتقديم فقرة نداء القدس ووقفة مع قيام الاحتلال بمسح هندسي للمسجد الأقصى المبارك، ومن ثم نلتقي بضيف البرنامج وهو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ إحسان سالم، وسنكون مع حضراتكم وفقرتي مع الأسرى وفلسطين الأرض والذاكرة. البداية أعزائنا المستمعين نكون مع فقرة نداء القدس، والتي نتناول من خلالها الأبعاد التي يحملها قيام الاحتلال بمسح هندسي للمسجد الأقصى المبارك. ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي وهذه الفقرة.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أجرت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال أعمال مسح هندسي وأخذ قياسات داخل المسجد الأقصى المبارك، وحذرت دائرة الأوقاف الإسلامية من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في الأقصى الساعية لتغيير هوية المسجد ومحيطه وتقسيمه زمانيا ومكانيا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
طواقم تابعة لسلطات الاحتلال حضرت إلى المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة لإجراء أعمال مسح وأخذ قياسات داخل المسجد. ربما يريد الاحتلال لهذه المشاهد أن تصبح مألوفة تمهيدا لما هو أكبر. هي سابقة خطيرة أن يصبح المسجد الأقصى خاضعا لقياسات الاحتلال، ذلك لا يبشر بخير، بل قد يكون توطئة لتقسيم زماني ومكاني يجهد المستوطنون لجعله واقعا، ومع الوقت قد يتطور الأمر ولا يستبعد بحسب متابعين أن يصل إلى حد استهداف مسجد قبة الصخرة لإنشاء الهيكل المزعوم مكانه، وهو مخطط يجري التداول به فعليا منذ مدة. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس شجبت استباحة الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى، ووصفت الإجراء الإسرائيلي بالأخطر، مؤكدة أن السعي لإيقاف طواقم المساحين لم يفلح وسط تهديد عناصر الشرطة باعتقال كل من يقترب من تلك الطواقم. التصعيد داخل المسجد يترافق مع آخر في محيطه. جرافات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال الحفر في ساحة البراق لإقامة مزيد من المنشآت على امتداد أسفل الجسر الخشبي الذي يربط الساحة بساحات المسجد الأقصى. الحفريات التهويدية أدت إلى حدوث شقوق وتصدعات في مبنى المتحف الإسلامي القريب من باب المغاربة.
نشكر الزميل رمزي دلول ونبقى في مدينة القدس لتسليط الضوء على هذا الموضوع، حيث أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، نستمع إليه.
دكتور جمال عمرو، إذن سلطات الاحتلال تجري أعمال مسح هندسي داخل المسجد الأقصى المبارك، ما مدى خطورة هذه الخطوة وهل نحن أمام محاولات لتقسيم المسجد مكانيا؟
هذه هي إفرازات أولية، مجرد إفرازات وخطوة أولية من الديانة الكافرة اليهودية أبراهام. هذا هو اتفاق إبراهيم، هذا ما سوقه علينا دونالد ترامب، هذا ما سوقته علينا أنظمة الإمارات والبحرين. هذه الخطوة الأولى الخطيرة جدا، والتي قبل ثلاثة أيام تجلت في خطاب من دواعش الاحتلال أرسلوه للأوقاف الإسلامية، أنهم يرغبون وطالبوا حتى نتنياهو بذلك، يرغبون في تفكيك قبة الصخرة المشرفة، وبالتالي بدون سابق إنذار وبدون إشعار وبدون احترام وبدون حتى يعني شعور بالذنب، تنزل الأطقم الهندسية أطقم المساحة ومعها قوات مسلحة مدججة بالسلاح إلى باحات الأقصى، وتبدأ عملية مساحة وكأنها تمسح في شارع وليس تمسح في مسجد إسلامي خالص وليس في مسجد استثنائي تشد إليه الرحال. هكذا ببساطة يعني يقوم الاحتلال بهذا الفجور وهذا العدوان الآثم، ولكأننا نسأل كيف كان سيكون الأمر لو أن أطقم الاحتلال نزلت بقوات مسلحة صهيونية تمسح يعني تقوم بأعمال مساحة في الكعبة المشرفة أو مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة.
نعم.
أما أنه مسرى الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام وأنه يهون على الأمة وأنه يهون على الأوقاف الإسلامية وعلى الأردن وعلى فلسطين وعلى جامعة الدول العربية فهذا شأن آخر.
طيب دكتور جمال، على المستوى المقدسي وعلى مستوى دائرة الأوقاف الإسلامية، نعم نتحدث عن المستحيل، لكن على المستوى السياسي أليس الباب مفتوح أمام الاحتلال؟
الاحتلال يتصرف بكامل أرض فلسطين من البحر إلى النهر كملك يمين، وكأنه يملك هذه البلاد طولا وعرضا، وبالتالي الاحتلال الآن يفعل ما يشاء في 6 مواقع في القدس في العاصمة الفلسطينية، يعني الروح على الجي يعني والحبل على الجرار كما تقول الأمثلة. الآن يحفرون في محاحات البراق.
نعم.
ويحفرون تحت الأقصى من الناحية الجنوبية، والحفريات مستمرة في وادي حلوة وفي خرش النرشات، ويحفرون في وادي الربابة، 6 أماكن مختلفة معاول الاحتلال تضرب فيها وجامعة الدول العربية تتفرج.
طيب دكتور جمال، هل من الممكن تدارك هذا الخطر وما هي الوسائل المتاحة للتصدي لهذه المشاريع؟
ذلك ممكن وممكن جدا ومتاح للغاية، وبإمكاننا يعني قلب الطاولة تماما ويعني قلب السحر على الساحر. لا يمكن أن يكون هذا الأمر هكذا نهبا مسلوبا، وأن البلاد مستباحة، هذا مسجد إسلامي خالص ودولة الاحتلال وديانتها الكافرة الإبراهيمية الجديدة لا علاقة لها بالأقصى.
نعم.
إن شاءوا يعبدوا بوذا مع الأمراكيين في جزيرة العرب، إن شاءوا يذهبوا إلى الجحيم، لكن عليهم أن يتوقفوا عن المساس بالأقصى، وذلك ممكن، وهو أن أصله التي يعني نحترمها ولا نتدخل بشأن القدس ولا الأقصى بسببها انتهت واختفت من الوجود.
نعم.
والاحتلال يعرف ذلك جيدا، لأنه هو نسف أوسلو وهو نسف مناطق ألف وباء وجيم، وهو لم يلتزم بأوسلو، وبالتالي من حق الشعب الفلسطيني أن ينتخب قيادة جديدة وأن أوسلو لم تعد موجودة.
الدكتور جمال عمرو الخبير المختص في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء رمزي دلول، شيماء غراوي، مع وافر الشكر للخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمرو.
لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها، لو مهما تعلو حصونكم حتما سأهدمها، لو مهما جارت جيوشكم بدمي سأهزمها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها. القدس لي من يومها، الأرض لي سأعيدها، ولئن أموت فيومها ولدي سيكتب أصلها.
تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا، وأهلا بحضراتكم إلى موضوع حديثنا وحوارنا مع ضيف البرنامج. سوف نتحدث عن التطبيع السياسي، من التطبيع السياسي إلى التطبيع العسكري، وإلى المفاصل الرئيسة ضمن هذا المحور. ما مغزى نقل الكيان إلى القيادة المركزية الوسطى للقوات الأمريكية والتعامل معه على مستوى المنطقة؟ ما هي الأسباب التي تدفع دونالد ترامب إلى هكذا قرار في هذا التوقيت، وماذا عن تداعياته؟ بعد رعاية واشنطن للتطبيع السياسي بين الكيان وبعض الرسميات العربية، هل بدأ العد العكسي للتطبيع العسكري؟ من التطبيع السياسي للتطبيع العسكري، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام أهلا بكم. كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن توصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب فيها إعادة هيكلة القيادة المركزية الأمريكية بضم كيان الاحتلال إلى منطقة عملياتها وإحداث تحول عسكري في المنطقة لتعزيز التطبيع. ونقلت الصحيفة الأمريكية أن تلك التطورات تأتي في إطار رعاية إدارة ترامب لدول عربية مع كيان الاحتلال خلال الثلث الأخير من العام المنصرم. قراءة توصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم الكيان إلى القيادة المركزية الوسطى في القوات الأمريكية وتعزيز التعاون مع الدول المطبعة بهذا الصدد تأتيكم في سياق تقرير الزميل شوقي سعيد.
في الأيام الأخيرة من رئاسته، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا موجها للقيادة المركزية للقوات الأمريكية يقضي بتوسيع نطاقها في الشرق الأوسط لضم الكيان لها، بخلاف السياسة المتبعة لعقود طويلة حيث كانت تتبع قيادة القوات الأوروبية. ووفق صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذه الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأمريكية ستشرف على السياسة العسكرية الأمريكية التي تشمل كل من الكيان الصهيوني والدول العربية، وتعتبر الأحدث في سلسلة تحركات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن. في أعقاب الاتفاقيات الأخيرة التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين الكيان وبعض الدول العربية، كثفت الجماعات الموالية للكيان من مساعيها لكي تتحمل القيادة المركزية الأمريكية مسؤولية العملية العسكرية والتخطيط لصالح الكيان لتعزيز تعاون أكبر بين الأخير والدول المطبعة معها. وحسب الصحيفة، فإن المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي ومقره واشنطن ويدعم التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة والكيان حث على التحول كوسيلة لتشجيع الاصطفاف الناشئ بين الكيان والدول العربية المطبعة. وتأتي خطوات ترامب هذه تأكيدا على نهج الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني والتطبيع معه لخدمة مصالحه ومصالح الاحتلال عسكريا وسياسيا واقتصاديا، بينما دول التطبيع تساق إلى الهاوية دون تفكير.
نعم مستمعينا الكرام، عن التوجه الأمريكي لإعادة هيكلة القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الوسطى من خلال ضم الكيان لتعزيز مسار التطبيع عسكريا، سنكون باستضافة الأستاذ حسان سالم وهو الآن معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لك أستاذ حسان، أهلا ومرحبا بك إلى برنامج فلسطين اليوم. أستاذ حسان السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا وسهلا،
مرحبا. أستاذ حسان، توصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة هيكلة القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الوسطى من خلال ضم الكيان ودول عربية مطبعة، ماذا عن مغزى الخطوة الأمريكية هذا هو اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت بالذات؟
أولا، هذه المعاهدة أبرمت لمنح الكيان الصهيوني حق الحركة والتموضع في كل أنحاء الجزيرة العربية والخليج وكل صهاينة النفط الخليج، بما يضعها في مواجهة الثورة اليمنية والعراق وإيران وكل محور مقاومة، ويكشف أيضا أن دول الخليج العاجز أصلا عن تأمين حدودها وممالكها وعروشها تريد نشر قواعد صهيونية على أراضيها لحماية هذه العروش مقابل تأمين موقع للكيان الصهيوني على أراضيها. يعني الخطوة هذه تعني تماما أن القيادة المركزية لأمريكا سنتكوم ستشرف على السياسة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط التي ستشمل إسرائيل الجانب مشيخات والسعودية، بعدما كانت المسؤولية العسكرية للولايات المتحدة عن الكيان الصهيوني مناطة بقيادة الأوروبية عندما قبل التطبيع. فيما تدار الآن القيادة التي تشرف على حروب أمريكا في الشرق الأوسط وأفغانستان والتي يقودها الفريق كينيت ماكنزي من قاهرة مكدل الجوية في مدينة تامبا ولاية فلوريدا، وتحتفظ القيادة بمواقع قيادة وسيطرة ميدانية عدة في القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط، خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية، وكانت الجماعات الأمريكية الموالية للكيان الصهيوني خاصة مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات FDD، وهي منظمة انطلقت كواجهة لجيش الاحتلال الصهيوني عام 2002، ومولها المقبور الملياردير ملياردير الكمار أدلسون الذي توفى الأسبوع الماضي. فقد كثفت مساعي لتحقيق القيادة المركزية مسؤولية العمليات العسكرية والتخطيط للكيان الصهيوني من أجل تعزيز تعاون أكبر بين الأنظمة العربية المطبعة وضد إيران، وذلك بعد توفيق اتفاق أبراهام لتطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني وهذه الأنظمة. لذلك نحن أمام ما يراد فعله الآن هو تسييد الكيان الصهيوني على كل مفاصل الوطن العربي بموافقة الأنظمة العربية العميلة المطبعة، تسييد كامل الآن. والآن سوف يتحكم، المقصود أن يتحكم الكيان الصهيوني بكل مفاصل القرار العربي في هذه المناطق العميلة. هذا بكل بساطة الهدف من ذلك.
صح أستاذ حسان، يعني هل يمكن لقوات الاحتلال الصهيوني أن تستخدم القواعد الأمريكية في الدول العربية أو في الأماكن الأخرى، يعني حيث تتواجد أي مكان لقاعدة أمريكية؟
طبعا، لماذا لا؟ الكيان الصهيوني هو سكنة عسكرية متقدمة لأمريكا ولحلف الناتو واصل المنطقة، والآن هذا الاتفاق سيتيح المجال لكل قواتها الجوية والبرية لأن تتموضع في قطر، في الإمارات، في دبي، في كل المنطقة، في طبعا في كل مطارات السعودية وقواعد الأمريكية في السعودية. يعني واضح لحصار اليمن ولحصار الثورة الإيرانية ولحصار العراق ولحصار سوريا والقاعدة تكون يعني في كل مشاريع السيطرة العسكرية الأمريكية، واضح تماما ذلك. لأن أمريكا الآن بتضرب أزماتها المتلاحقة وفشلها في أفغانستان وفي كل المناطق يجبرها على أن تنسحب، لكن لا تستطيع أن تنسحب بدون أن تؤمن بديل. البديل الآن هو الكيان الصهيوني، ولا فرق بين الجيش الصهيوني والجيش الأمريكي كما تعرف، لأن كل سلاح وتسليح من الألف للزد هو من أمريكا. فلذلك يعني القضية واضحة تماما، لأن نحن أمام حلف ناتوي عربي صهيوني أمريكي لمواجهة كل الثورات العربية، ومواجهة إيران وثورة إيران، مواجهة اليمن، مواجهة كل يعني هذه ما يهدد الأمن الأمريكي والأمن الصهيوني، وتهديد المناطق الأخرى، تهديد لبنان وتهديد سوريا. والآن المسافة أصبحت قريبة ما بين الكيان الصهيوني وبين الخليج، الخليج يعني قطر لا تبعد سوى كيلومترات قليلة، والإمارات عن إيران.
نعم.
لذلك يعني هذا وضع جديد جدا ويجب مجابهته، وأننا على ثقة بأن إيران قادرة على مواجهة ومجابهة هذا الوضع الجديد.
طيب أستاذ إحسان، يعني ماذا في توقيت يعني هذه التوصية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يعني في الأيام الأخيرة من رئاسته على الولايات المتحدة؟
يا سيدي، أولا ترامب يعتمد على اللوب الصهيوني وعلى كل هؤلاء في المنظمات الصهيونية في أمريكا، وهو يريد أن يعاد انتخابه. لذلك آخر قرار أراد أن يثبت ذلك كأمر واقع أمام بايدن عندما يأتي الأسبوع القادم، ولا يستطيع بايدن يعني أن يغير شيء يتعلق بالكيان الصهيوني حتى لو أراد. أي قرار اتخذه ترامب يتعلق بالكيان الصهيوني لا يستطيع مطلقا بايدن أن ينافس فيه، لأن كما تعرف أن الكيان الصهيوني هو المدلل وهم يتنافسون على مرضاته وكسب ودي الطرفين. هذه الحقيقة.
طيب أستاذ، يعني ماذا في الخطوة الأمريكية اليوم؟ يعني شاهدنا تطبيع سياسي، واليوم يجري الحديث عن الدفع بعجلة التطبيع العسكري. ما هي قراءتكم للواقع؟
أول التطبيع السياسي هو يعني يهدف إلى التطبيع العسكري، ويهدف إلى إيجاد موقف قدر للكيان الصهيوني في منطقة الخليج، لكي يتحكم كما قلت لك في مفاصل القرار. يعني الآن حتى سعر النفط لن تستطيع دول الخليج أن تتحدث به القرار السياسي، بالإضافة لواشنطن وتل أبيب. لذلك هي قضية مشتركة، يعني أمريكا وضع الاقتصادي وضع الداخل لا يسمح لها بالتوسع في العالم، هي الآن تتموضع في تحاول التموضع، ولذلك هم سوف يعتمدون على الكيان الصهيوني كقوة ضاربة لأمريكا ولحلف الناتو في المنطقة، وهو مؤتمن أكثر من أنظمة لا يستطيع أن يستأمنوا أنظمة دول الخليج البائدة هذه. لذلك لابد من أن يكون هناك حارس وضامن لكل مخططاتهم، ألا وهو الكيان الصهيوني.
طيب أستاذ، في سؤال أخير عن ميزان القوى في المنطقة، وأيضا عن موقع محور المقاومة في ظل هذه المعطيات وفي ظل هذا القرار.
أولا لن يتغير شيء جديد كثيرا. محور المقاومة هو منذ أكثر من عقد من الزمان هو يقاتل أمريكا ويقاتل حلف الناتو، ومئة دولة كانت موجودة في سوريا ولم يستطع أن يفعل شيء، لم يستطع. هزم في العراق، وهزم في أفغانستان، وهزم في سوريا، وهزم في لبنان، وهزم في اليمن، ولم يبقى إلا أن يعلن هذا الانتصار. لذلك لن يغير شيء، إسرائيل موجودة من البدايات ولم تتغير إلا شكلا، على أن تكون الأمور في ختم الصهيوني في سياسة المنظمة العربية المطبعة. فلذلك يعني لم يزد شيئا عن عملية.
شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ إحسان سالم الكاتب والمحلل السياسي لإتاحة هذه الفرصة.
أهلا وسهلا.
شكرا.
هيهات يا محتل، هيهات من الزل،
هيهات يا محتل هيهات من نزل هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل هيهات يا محتل هيهات
تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا مستمعي برنامج فلسطين اليوم. وقفتنا في هذا اللقاء كان عند موضوع من التطبيع السياسي إلى التطبيع العسكري، حيث استضفنا الأستاذ حسان سالم الكاتب والمحلل السياسي، حيث أشار إلى أن مغزى هذه الخطوة الأمريكية أي توصية الرئيس دونالد ترامب بإعادة هيكلة القيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الوسطى من خلال ضم الكيان ودول عربية مطبعة، أن هذا يهدف إلى تمهيد لموقع الكيان العسكري في أنحاء المنطقة في الدول العربية في الخليج الفارسي ومحور المقاومة. وكذلك أشار وأكد أن التطبيع السياسي كان يهدف إلى التطبيع العسكري، واليوم نجد مصادق لهذا، وطبعا هناك سائر المجالات. وأيضا أشار إلى دور محور المقاومة، هذا الدور الرائد والدور المنتصر في جميع الميادين ضد العدو الأمريكي، حيث هزم هذا المحور العدو الأمريكي في العراق ولبنان وفلسطين وكذلك اليمن، وسوف لن يتغير شيء جديد على الساحة بالرغم من كل هذه المؤامرات التي تحاك ضد المنطقة. طيب أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، بإمكانكم التواصل معنا عبر الواتساب من خلال رقمنا التالي 00989154899950. بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية من خلال هذا الرقم على تطبيق الواتساب. مستمعينا مستمعاتنا، مع ترحيبنا بحضراتكم لبرنامج فلسطين اليوم، ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على أرضية ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا. بهذا الموضوع ننتقل إلى الزميل حيدر البهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعين الكرام، أعلنت إدارة مصلحة سجون الاحتلال تسجيل أكثر من 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في معتقل رامون وأربع إصابات في معتقل النقب. وفي السياق، حذر نادي الأسير الفلسطيني من ارتفاع عدد الإصابات في معتقل ريمون مع تفشي الوباء المستجد في قسمي 1 و4، مشيرا إلى حالة قلق في أوساط الأسرى بسبب مماطلات سلطات الاحتلال في الإعلان عن نتائج عينات الفحوصات، وهو ما يساهم بشكل رئيسي في انتشار الفيروس. وتأتي هذه التطورات فيما يرفض وزير داخلية الاحتلال أمير أوحانا تطعيم الأسرى الفلسطينيين. هذا وحذر مكتب إعلام الأسرى وجمعية واعد للأسرى في مؤتمر صحفي عقد في غزة من خطورة الوضع الصحي للأسرى في سجون الاحتلال. بدورها حملت الحركة الأسيرة في بيان لها حكومة الاحتلال ووزير داخليتها المسؤولية الكاملة عن تعرض حياة الأسرى للخطر نتيجة إصراره على استثنائهم من اللقاح المضاد لكورونا. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
بشكل متسارع يتفشى فيروس كورونا بين الأسرى داخل سجون الاحتلال. مكتب إعلام الأسرى وجمعية واعد وأسرى محررون يحذرون من الخطر الذي يتهدد حياة الأسرى خاصة في سجن رمون.
الأوضاع في سجن ريمون على وجه التحديد هي أوضاع غاية في الخطورة، ونحن لا نعلم إلى أين تتجه الساعات القليلة القادمة بفعل هذا الإهمال الصهيوني وفعل هذه العنصرية الصهيونية المتواصلة بحق الأسرى واستخدام هذا الفيروس للنيل من صمود وتضحيات الأسرى الأبطال.
من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة وجهت نداءات لكل الجهات الرسمية والحقوقية من أجل الضغط على الاحتلال لإنهاء سياسة الإهمال الطبي وتوفير اللقاح بأسرع وقت ممكن للأسرى المصابين.
مطلوب أن يكون هناك حراكا جديا من قبل المستوى الرسمي الفلسطيني والذهاب بملفات الأسرى ورفع شكاوى في المحاكم الدولية وفي مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة. يجب طرح كل الأبواب لإنقاذ حياة أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال. الاحتلال يتعمد إدخال الفيروس لأسرانا وأسيراتنا، يتعمد إلى قتل أسرانا وأسيراتنا. إضافة لذلك الاحتلال أيضا يرفض بشكل قاطع إعطاء اللقاح لأسرانا.
وتزداد حالة الاحتقان والتوتر داخل سجون الظلم الصهيونية، ما قد يدفع الأسرى إلى تصعيد واسع للمطالبة بحقوقهم في ظل تمادي السجان بانتهاكاته بحقهم.
هذه الأيام وهذه الأشهر التي مرت واليوم الظروف أشد وأقسى على الأسرى وأكثر تعقيدا، حيث أن إدارة سجون الاحتلال تعمدت الإهمال بحق الأسرى، تعمدت الإهمال والاستهتار بحياة الأسرى، لم تقدم الوسائل والسبل والأدوات التي من شأنها أن تقي الأسرى من فيروس كورونا أو حتى تخفف من نقل العدوى إليهم.
بينهم أطفال وأصحاب أمراض مزمنة. تشير الأرقام شبه الرسمية أنه منذ بداية انتشار الوباء أصيب 195 أسيرا بفيروس كورونا، مع استمرار إدارة السجون في إخفائها لحقيقة أعداد المصابين أو أوضاعهم الصحية، حيث تقوم فقط بنقلهم إلى أقسام عزل بعيدة دون توفر أي معلومات عن حالتهم، ولا تقدم لهم أي رعاية طبية أو حتى طعام مناسب يساهم في تعزيز مناعتهم الداخلية لمواجهة الفيروس.
نشكر الزميل ميسر بيومي. وعن واقع الأسرى في سجون الاحتلال مع تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين من الأسرى، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فراونة، نستمع معا.
سيد جمال، أعداد المصابين بفيروس كورونا بين الأسرى الفلسطينيين تزداد. معتقل رامون، معتقل النقب، وأيضا تحذيرات في معتقل ديمون من زيادة في أعداد الأسرى. لماذا تزداد هذه الأعداد؟ هناك اتهامات لإدارة مصلحة السجون واضح أنها تخفي نتائج عينات الأسرى. كيف تتابعون هذا الموضوع سيد جمال؟
أولا تحية لكم وتحية من خلالكم للأسرى في سجون الاحتلال. لماذا تزداد الأعداد؟ لأنه لا يوجد هناك تدابير وإجراءات لحماية الأسرى، إجراءات وقائية لحماية الأسرى، بالتالي الأمر الأمر سيتفشى هذا الفيروس لطالما لا توجد هذه الإجراءات. هذا أولا. ثانيا، نتحدث عن اكتظاظ في داخل السجون، نتحدث عن حركة للسجانين والذين هم المعرضون أو المعتقلين الجنائيين المعرضون لنقل الفيروس إلى داخل السجون، وخاصة الذين هم من يتنقلون ومن يأخذون إجازات من يتنقلون بين السجن وخارجه. هذه المؤشرات ناهيكم عن أن لا يوجد لحد الآن قرار تطعيم، وخاصة أن إدارة مصر السجون تماطل في تنفيذ هذا القرار وتحديدا على لسان وزير الأمن الإسرائيلي. يعني هذه جملة من الأمور التي يعني تزيد من عدد الأسرى، والأمر يعني مرشح لزيادة في عدد الإصابات إن بقيت الأمور بهذه الدرجة.
طيب سيد جمال، من الواضح أيضا أن وزير داخلية الاحتلال أمير أوهانا، وبالرغم من قيام عدة مؤسسات حقوقية إنسانية برفع دعاوى في المحاكم للعودة إلى موضوع تطعيم الأسرى في السجون، إلا أن وزير الداخلية ما زال يرفض ذلك. ما الذي يجب فعله لحماية الأسرى؟
يعني أولا لحد الآن لا يوجد قرار بتطعيم الأسرى في فلسطين، بل بالعكس تماما يقول وبكل وقاحة وزير الأمن الإسرائيلي وبكل عنصرية بأنه الأمر يقتصر على السجان الإسرائيلي والعاملين في مصلحة السجون من جهة، والسجانين الجنائيين اليهود من جهة أخرى، ولا يوجد من جهة أخرى ولا يوجد يعني أولوية للأسرى الفلسطينيين. هذا لحد الآن هذا القرار. ما هو المطلوب؟ أنا باعتقاد المطلوب أولا التحرك باتجاه المؤسسات الدولية. هناك يعني تحرك من جانب المؤسسات الحقوقية الفلسطينية الحقوقية التي تتابع والتي تدافع عن حقوق الإنسان، وقدمت التماسات بهذا الشأن للمحكمة العدل العليا للمطالبة بهذا الأمر، وخاصة أن ضمن هذا ضمن القانون الدولي أن الدولة المحتلة يجب أن توفر للشعب المحتل الإجراءات الرعاية وإجراءات التطعيم. إضافة لذلك سلطات السجون يجب أن توفر للمعتقلين أو للمعتقل الرعاية الطبية، وهذا ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 81 91 92. وبالتالي الأمر أصبح قانون ودولي، وبالتالي خرج علينا المستشار القضائي في دولة الاحتلال يقول بأنه يجب أن يعني أن يطعم الأسرى الفلسطينيين بغض النظر عن انتماءاتهم أو عن يعني عرب أو يهود، يجب أن يطعموا لأنه هذه مسؤولية قانونية لسلطات الاحتلال ولمصلحة السجون. لكن وقلت بأنه الأمر ليست لمصلحة أو لحبا في الأسرى بقدر ما أنه لا يريدون إحراج على المستوى الدولي، لا يريدون ضغطا دوليا مضاعفا، وخاصة أننا نتحدث عن معركة وحرب اتجاه هذا الجائحة على مستوى العالم. كل متناقضات العالم اتفقت على مواجهة هذا الفيروس وهذه الجائحة، وبالتالي إن بقي الأمر بهذا القرار بالتأكيد من القرار وزير الأمن الإسرائيلي يعني يعرض للاحتلال لمزيد من الضغوط، وسيكون يعني قرارا عنصريا. المتوقع أنا باعتقادي مزيد من الضغط، وخاصة أننا تلقينا قبل ذلك قبل أيام قليلة من منظمة الصحة العالمية وأيضا من الأمم المتحدة بأن يعني هناك جهود تبذل من قبل هذه المؤسستين للضغط على الاحتلال من أجل تطعيم الأسرى الفلسطينيين، وهذا
نعم.
سياق عملهم ضمن سياق التوجه الدولي اتجاه الاحتلال. وبالتالي أنا يعني أقول بأنه حتى قرار وزير الأمن الإسرائيلي يحمل في طياته المماطلة والتصويف إضافة لربما المساومة، لكن على كل الأحوال في نهاية المطاف سيكون هناك ضغطا دوليا باتجاه تطعيم الأسرى، وسيسعى الاحتلال لتجاوز هذه المرحلة بتطعيم الأسرى.
رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فروانة، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس منظمة أنصار الأسرى جمال فراونة، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى.
في نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء ميسر بيومي حيدر بهبهاني، مع وفر الشكر لرئيس منظمة أنصار الأسرى الأستاذ جمال فروانة.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحرة، نعام كل حر وكل حرة، لصوت السجن ما نحن الرجال.
نص الليل نجم سهيل أسرع يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في مناف الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني.
في ختام هذا البرنامج نشكر لكم حسن المتابعة، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.